كنا أخذنا الحديث التي فيها مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الأعمال. والله من شاهد منها في كتاب الصيام ما الشاهد وهي لم تذكر الصيام بل فيها المداومة على العمل مطلقا. يا أحمد يعني ذكر قبلها باب الصيام ثم على المداومة هي المداومة عليه، أو يقال كما جاء في بعض النسخ إن الأبواب هذه كلها المتأخرة ليست ماذا موجودة في بعض النسخ، إنما في باب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ما بعده. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبد الله بن صالح المشهور بكاتب الليث، كاتب الليث بن سعد، وفي ضعف. قال حدثنا معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس الكندي أنه سمع عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود ثم ركع، فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران في رواية أبي داود ثم قام فقرأ يبين في الركعة الثانية، ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك. الحديث في إسناد عبد الله بن صالح في ضعف لكنه متابع، تابع أبو عبد الله بن وهب عند أبي داود، وتابعه أيضا الليث بن سعد عند أحمد النسائي، فالحديث حسن. معاوية بن صالح صدوق أو أرفع من صدوق، وعمر بن قيس الكندي ثقة، وعاصم بن حميد صدوق، والسكوني، فالحديث حسن. وله شاهد تقدم عن حذيفة بمعناه، وقد يقول قائل: ما الشاهد منه في باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الظاهر والله أعلم أن هذا الحديث مناسب للباب الذي بعده، باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يبين قراءته في الصلاة وكيف كان، وأنه كان إذا مر بآية فيها سؤال سأل، وآية فيها تعود تعود، فالظاهر أنه في الباب الذي بعده أنسب، أو يذكر بعد حديث حذيفة الذي تقدم معنا في باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. برقم 76 و200 من هذه النسخة. وهو حديث عظيم فيه فوائد. قال عوف بن مالك: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، أي صلى معه، وصحابة كثير صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، صلى معه ابن عباس كما في الصحيح، صلى معه ابن مسعود كما في الصحيح، صلى مع أبو حذيفة كما في صحيح مسلم وغيرهم، كان يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة في الليل. استدل العلماء بهذا أن صلاة الليل جماعة إذا لم يداوم عليها الإنسان مشروعة حتى في غير رمضان، يشرع صلاة الليل جماعة دون مداومة عليها. والصحابة كثير يذكرون ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك، استعمل السواك. وقد قال حذيفة: كان رسول الله إذا قام من الليل ليتهجد يشو صفاه بالسواك. وقالت عائشة: كنا نعد له سواكه وطهوره فإذا استيقظ استاك. وكان عليه الصلاة والسلام يستاك إذا قام إلى الصلاة، وهذا مما يطرد النوم ويجلب النشاط ويعين على الصلاة. ثم توضأ، استاك قبل أن يتوضأ، ثم توضأ، ثم قام يصلي فقمت معه، فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. وهذا في صلاة الليل يشرع أن القارئ للقرآن يتذكر فيه، يقف عند آيات الرحمة يسأل، يقف عند آيات العذاب يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك، عند آيات الجنة، عند آيات المغفرة، عند آيات الرحمة، عند آيات العفو يسأل الله تعالى جنته ورحمته وفضله وعفوه، عند آيات العذاب يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من عقوبته وعذابه. قال: ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه، أي أطال الركوع، ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وهذا من أذكار الركوع وأيضا من أذكار السجود الصحيح. سبحان أي أنزه، ذي الجبروت أي صاحب الجبروت، والجبروت مأخوذ من الجبار ومن الجبر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الجبار في أسماء الله تعالى وفي صفاته له ثلاث معاني: الجبار بمعنى العالي على خلقه، كما يقال هذه نخلة جبارة أي عالية. والجبار يأتي بمعنى الذي يجبر الفقير، والذي يجبر الكسير، والذي يجبر المصاب. فجبر الفقير إغناءه، وجبر الكسر إصلاحه، وجبر المصاب إعانته ودفع المصيبة عنه وإعانته على تحملها، معروف الجبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني، جاء في بعض الأحاديث وفي ضعف بين السجدتين، معروف معنى اجبرني. فالجبار بمعنى الذي يجبر صاحب المصيبة الذي يصاب، يجبر الفقير، يجبر الكسير. ويأتي الجبار بمعنى القاهر، قال الله للنبي: وما أنت عليهم بجبار، أي لست قاهرا لهم أن يعملوا الطاعات ويتركوا المحرمات. إنما أنت مذكر. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إذا قال الله له لست بقلقار. فالقلقار في أسماء الله وصفات على هذه المعنى. الجبار العالي فوق خلقه، الجبار الذي يجبر عبده، الجبار الذي قهر جميع الخلق. وليس في موافقة لعقيدة الجبرية الذي يقول لا إرادة للإنسان ولا مشيئة، إنما قهر الخلق ولم يخرج أحد عن إرادته سبحانه، فكل الخلق في إرادة الله. والملكوت، الملكوت مأخوذ من الملك، ومن أسماء الله تعالى الملك، ومن أسمائه المالك، ومن أسمائه المليك، كلها أسماء ثابتة في القرآن. والكبرياء والعظمة، وهما خاصة بصفات الله. ولا تكبر أحد ولا تعاون في الدنيا إلا أذله الله. فتأمل هذا التنزيه العظيم، أي أنزه الله تعالى الذي هو ذو الجبروت وهو ذو الملكوت وهو ذو الكبرياء وهو ذو العظمة. وهذه الصفات لا شك أنها تقتضي التنزيه عن كل نقص وعيب. ثم سجد بقدر ركوعه فيقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. إذن فهذا من أذكار الركوع ومن أذكار السجود. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة من الأذكار في ركوع السجود، مثل ماذا كان يقول في ركوعه؟ ها؟ سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كان يقول في ركوعه وفي سجوده. ها أيضا، ها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يقول في ركوعه وأيضا في سجوده. أيضا ها ها هذا يدعو به دعاء، لكن الذي كان يفعله من ذكار الركوع سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه، هو نعم في بعض روايات حديث عائشه ايضا سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الاعلى في السجود، كلها صحيحه. ويقول الانسان هذا تاره وهذا تاره. حديث عليه في صلاه الليل قال ثم قرأ آل عمران، ثم جاء في رواية أبي داود ثم قام فقرأ آل عمران، أي بالركعة الثانية، ثم سورة سورة، يفعل مثل ذلك، أي يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود. ها؟ يفعل مثل ذلك في كل ركعة، وليس موجود وهو هذا المقصود. نبه المحقق الحاشي أنه وقع في بعض النسخ. أخوني يقول إذا كنت خلف الإمام وهو يصلي صلاة جهرية هل يجوز أن تسأل وتتعوذ؟ إنما هذا في صلاة الليل وأيضا لمن كان إماما أو منفردا، أما المأموم فلا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.